بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في غدر ووجهين، أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين. بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء، وبعض بالغريين وأرض طوس وسامرة وقد ضمنت بغداد، وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين؟ أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم للحسين لقا بين الخميسين؟ لا زلت أبكي دما ينهل منسجما للسيدين الشهيدين القتيلين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كان حديثنا ليلة أمس عن سيدنا ومولانا الإمام أبي محمد الحسن بن علي الزكي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، حيث كانت تصادف ليلة أمس ليلة شهادته، ليلة وفاته عليه الصلاة والسلام، واليوم صادف يوم وفاة الإمام السابع من صفر سنة 50 للهجرة، ولادته في 15 من شهر رمضان في النصف من رمضان. هذا شيء ثابت عند المؤرخين أن ولادة الإمام الحسن يصادف نصف رمضان، إنما اختلفوا في السنة. المشهور أن ولادة الإمام الحسن السنة الثالثة، وقيل السنة الثانية، وشهادته في السابع من صفر السنة 50 عام 50 للهجرة. عاش بين التاريخين حياة ملؤها العطاء والخير والعلم والفضل، ولا غرو في ذلك. وأنا أمس ذكرت لكم أن الروافد اللي كانت ترفض حياة الإمام الحسن كثيرة، فضلا عن كونه إمام، هذا اعتقادنا واعتقاد كثير من المسلمين أيضا، هو إمام معصوم حجة الله على الخلق، وردت فيه نصوص من القرآن ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كله نخليه على جنب في كفة، في كفة أخرى ننظر إليه إلى شخصيته عليه الصلاة والسلام كإنسان. هذا الإنسان يختلف عن بقية الناس، أن الروافد اللي رفضت شخصيته الكريمة، شخصيته الجليلة، شخصيته العظيمة كثيرة. ذكرنا الليلة الماضية أن من جملة هذه الروافد التي رفدته هي الوراثة، فهو ورث ممن؟ من جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ورث من أبيه أمير المؤمنين، ورث من أمه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذا كان يشكل شيء كبير في حياته. الرافد الثاني في حياته عليه الصلاة والسلام الأسرة، أسرته كانت أسرة كريمة طاهرة، عدا ما ورثه، يعني عدا ما انتقلت إليه في جيناته الوراثية الانفعالية واللا انفعالية، هذه غير، لا، هذه الأسرة لو كان ينمو فيها أي واحد كان يتأثر بها، يأخذ منها، يتعلم منها، فكيف بالإمام ومحاسن صفاته صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا اللي تحدثنا عنه أمس. هناك رافد ثالث، شيء ثالث شكل شخصية الإمام الحسن، وهو البيئة. فالعلماء أيها الإخوة الاختصاصيون في هذا الشأن يؤكدون على أن البيئة كما أن الأسرة لها تأثيرها الكبير الفعال في تشكل شخصية الطفل، كذلك البيئة أيضا عوامل عديدة تؤثر في تشكيل شخصية الطفل، منها البيئة. لما يكون عايش في بيئة هادئة مستقرة أو في بيئة غير هادئة غير مستقرة. ولقد قدمت، أنا أذكر في مرة قدمت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة تقريرا للأمم المتحدة، ذكرت فيه في هذا التقرير، طبعا اللي يعني دون هذا التقرير أخصائيون بحثوا كثيرا، وذكروا في تقريرهم أن البيئة المستقرة سيكولوجيا نفسيا لها أثر كبير في تشكل شخصية الطفل بالدرجة الأولى، وحتى في شخصية الناس العاديين حتى الكبار. بمعنى، خلي يعني أضرب لك مثال أوضح كلامي. واحد يعيش في محيط مملوء مشحون بالخداع والخيانة والحسد والكذب وهالأخلاق السيئة، وإحنا عندنا اليوم مجتمعات كثيرة في بلاد متعددة، لما تدخل البلد تجد كثيرا من هالأمراض النفسية، ليست أمراض مادية جسدية إنما أمراض نفسية. تدخل المجتمع تشوف هذا المجتمع مشحون بالنفاق، بالخداع، بالحسد، بالكذب، بالغش، باللف والدوران اللي ينمو في هذا المجتمع ايش يطلع؟ لا شك يتأثر بها، بهذا يعني بهذه البيئة. والعكس صحيح أيضا، لما واحد ينشأ في بيئة نظيفة طاهرة أو هي أقرب إلى النظافة والطهارة، ماكو مجتمع طوبائي مثالي، ما في، حتى في زمن النبي ما صار، لكن في بيئة قريبة من الطهارة والنظافة وبيئة بعيدة عن الطهارة والنظافة. اللي يعيش في بلد في بيئة في مجتمع هذا مستقر نوعا ما، هذه الأمراض قليلة فيه، تكاد لا تذكر، لا شك يتأثر بهذا المحيط بهذا المجتمع. الآن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام عنده وراثة من جده رسول الله ومن أهله، عنده أسرة طاهرة عظيمة كريمة أثرت في تشكل شخصيته، ثم البيئة. أنت لاحظ هذه الفترة السنة الثانية أو الثالثة للهجرة، يعني تو رسول الله صلى الله عليه وآله هاجر إلى المدينة. المجتمع المدني كان يختلف عن المجتمع المكي كثيرا في فوارق عديدة. أهم هذه الفوارق أن المجتمع المكي كان مجتمع مشرك كافر، المجتمع المدني كان مجتمعا فيه بذور الإيمان، بذرها رسول الله ثم هاجر في أرضية للإيمان للأخلاق الفاضلة، هذا أولا. ثانيا، ليست المسألة مسألة الإيمان بالله فحسب، لا، رسول الله صلى الله عليه وآله رباهم، هذبهم، علمهم، رفع مستواهم الفكري، رفع مستواهم المادي، خلى مجتمع المدينة مجتمع ساكن هادئ، ما في يعني الأمراض هذه اجتثها من أصولها، حاربها. وهذه الفترة بين السنة الثالثة أو الثانية للهجرة اللي هي سنة ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه إلى سنة 50 اللي هي سنة شهادته عليه الصلاة والسلام، هذه الفترة وإن كانت حافلة بالأحداث الجسام والحروب والغزوات ويعني الحركات العسكرية وما شاكل ذلك، إلا أن المجتمع اللي كان يعني يحيط الإمام الحسن سلام الله عليه كان مجتمع نظيف، بيئة كانت نظيفة نوعا ما، طاهرة نوعا ما. يلتفت الإمام الحسن يمنى يسرى، لا يجد إلا سادة أهل البيت، لا يجد إلا خيار الأنصار، لا يجد إلا خيار المهاجرين، هذول يأثرون في نفسيته وفي أخلاقه. فلو لم يكن الإمام الحسن إمام، لو لم يكن ينتمي بالنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كافي هالعوامل ترفع من شأنه وتأثر فيه. فكيف وهو ابن بنت رسول الله، فكيف ورسول الله يقول عنه وعن أخيه الحسن، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، فضائل الحسن على حدة، فضائل الحسين على حدة. في يذكر المؤرخون في تاريخ الإمام الحسن يقول رأى أبو بكر نظر، شاف رسول الله صلى الله عليه وآله مقبل وشايل على متنه على كتفه ولده الحسن، سبط الإمام الحسن على كتفه، فالتفت إلى الحسن إلى الصبي الصغير الطفل، قال له نعم المركوب يا حسن، نعم المركوب. فقال له صلى الله عليه وآله ونعم الراكب يا أبا بكر، مو بس نعم المركوب، نعم الراكب أيضا. هذا الطبراني يذكره في تاريخ الإمام الحسن، عنده كتاب اسمه تاريخ الحسن والحسين، طبعوهم مع بعض وعلى حدة أيضا، أخبار عفوا مو تاريخ، أخبار الحسن وأخبار الحسين. الطبراني وغير الطبراني من المحدثين والمؤرخين يذكرون هذا الحديث معروف. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا بكر أتحب ولدي حسنا؟ قال بلى. قال أحب الله من أحب حسنا، كما عند نفس الحديث في الحسين، أحب الله من أحب حسينا. طيب الآن المصادق، الآن أنت تقول لي هذه العوامل أثرت في تشكل شخصيته وهو إمام، وين المصادق؟ فلننظر في حياة الإمام، ندقق في حياة الإمام عليه الصلاة والسلام، نشوف التأثير العبادي. نشأ الإمام يشوف جد رسول الله يقوم الليل ونشغل بالعبادة حتى تورمت قدماه، القرآن يقول له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نظر إلى أبي عبادة أبي، نظر إلى عبادة أمه الإمام بأبي وأمي، صار مثالا يحتذى في العبادة، يضرب به المثل في عبادته. مشى إلى الحج، البعض ذاكر 20 والبعض الآخر ذاكر 25، 20 حجة ماشيا على قدميه. المهم ليست يعني ليس العدد، يمكن واحد رايح 30 حجة 40 حجة، لا، 20 حجة ماشيا على قدميه. وتعال شوف أخبار حجاته ومشيه على قدمه. يقول سعد بن أبي وقاص مرة كان راكب رايح للحج وهو صحابي ومعروف، فلما التقى في الطريق بالحسن شاف الحسن ماشي، نزل صار يمشي والناس كلهم يمشون، فتنكب الحسن عن الطريق، طلع من الجادة حتى لا يؤذي الناس، الناس لا يتقيدون فيه، لا يستحون منه، لا يخجلون، لأنه هو يمشي ابن بنت رسول الله، يمشي حجة الله على الخلق، من شهد القرآن بطهارته يمشي وهم يركبون. يتنكب عن الجادة هو وأخوه الحسين وابن عباس، يروحون بعيد عن الطريق العام عن الجادة حتى يعني يكون الناس أحرار، اللي يريد يمشي واللي يريد يركب. مرتين التفت إلى بعض غلمانه تورمت قدماه بأبي وأمي، من كثر المشي تورمت قدماه، فالتفت إلى واحد من غلمانه قال له روح تقدمنا، روح هناك في المنزل القادم تجد رجلا واقف على الطريق يبيع مرهما على الشارع، واقف يبيع مرهم للي أرجلهم تتورم. يبدو أن ذولا كثر اللي يطلعون مشي فأرجلهم تتورم، يعني في مضاعفات لا شك. الإمام يقول لهذا اشتري منا المرهم ولا تماكسه، لا تقول له كم وتقلل سعر لا ايش قيد يقول لك اعطيه. فقال الرجل هذا الدليل الغلام اللي يعرف الطريق، قال له يا ابن رسول الله أنا لا أعرف منزلا هنا، في هالمناطق ماكو منزل، أنا مو شايف منزل. قال هو مثل ما أقول، مثل ما أقول لك روح. فراح بالفعل وجد رجل واقف على الطريق يبيع مرهم، قال له كم تبيع المرهم؟ قال له مثلا دينار، تفضل هذا دينار. ثم سأله هذا تشتري لمن؟ شاف دفع الفلوس واشترى المرهم كله، الناس يشترون درهم نص درهم، هذا أعطاه دينار واشترى المرهم كله، فاستغرب قال له لمن؟ قال له لسيدي ومولاي أبي محمد الحسن. عجيب، أبو محمد الحسن، الحسن المجتبى في الطريق، لا تأخذ، ما أخذ منك فلوس، أراد أن يعيد إليه المال، قال له لا، الإمام قال لي لازم تدفع، أخذ المال. فأخذ المال وإجا هو أيضا مهرول إلى الإمام الحسن سلام الله عليه. لما وصل قال له يا ابن رسول الله أنا ما أحب أخذ منك فلوس، قال له لا أنا أحب أعطيك، قال له الآن هذا الدينار رجع، قال له المال اللي يخرج منا لا يرجع إلينا، خلاص أخذ المال. قال الرجل يقول للإمام، قال له فإني تركت زوجتي وهي في الطلق فادعوا الله لها. فالإمام دعا لها وقال له، قال له ستلد لك ذكرا سويا وهو لنا شيعة. أنبأه الإمام بأن المولود يكون ذكر وسوي يعني خالي من العيوب، وبعد مستقبله كما يقول الإمام الحسن وهو لنا شيعة من أشياعنا من أتباعنا. فرجع الرجل شاف بالفعل زوجته ولدت غلاما ذكرا سويا. طيب الآن البعض يعلق على هذا يقول هذا الولد استشهد مع أبي عبد الله الحسين في كربلاء، وكان كما تنبأ الحسن سلام الله عليه، وقصص سفره إلى الحج كثيرة، عبادته صلاته، هذه عبارة، شوف هذه عبارة استحب واحد إذا وقف إلى الصلاة يدعو، شي يقول؟ يقول يا محسن قد أتاك المسيء، هذه العبارة أخذت من الإمام الحسن سلام الله عليه، كان إذا وقف إلى الصلاة يناجي ربه ويقول إلهي ضيفك ببابك، مسكينك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك. هكذا يكلم الله، يناجي الله، وقصص عبادته، مصاديق العبادة عنده كثيرة. هذه من وين انعكست عليه؟ من بيئته، من أسرته، من أبيه، وهو من هو، من له البقام العظيم، حجة الله على الخلق، إمام، سيد من سادات أهل البيت، من العترة الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أنت تعرف في شخصيات الإسلام واحد مثل ذولا؟ حقيقة تعرف واحد أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا؟ بس أنا قلت المشكلة وين؟ المشكلة أن الدولة العباسية والدولة الأموية وفقهاء السلاطين منذ 1400 عام حجبوا عن الناس أهل البيت، أبعدوهم عن أهل البيت، وصل بهم الأمر. أنا حقيقة هذا يحز في نفسي، يؤلمني كثيرا لما أفكر في هذه القضية. أنا وغيري أشوف يقدمون على أهل البيت كل أحد، وأهل البيت منفيون، منسيون، مبعدون، يستنكرون حتى على الذي يصلي عليهم. لما يريد يصلي على الرسول شو يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم يستنكف ويستكبر ويستكثر أن يذكر الآل، يعز عليه أن يذكر الآل، يعز عليه أن يصلي على الحسن والحسين وعلي وفاطمة. ليش؟ شوف شنو سووا هذول الأمويون أولا والعباسيون، وتركوا أثر إلى يومنا هذا. ليش الإمام الحسن يحجب عن الأمة والأمة تحجب عن الإمام الحسن ولا أحد يعرف عنه شيء؟ يعرفون عن رابع العدوية وعن فلان الصوفي وعن فلان بن فلان أكثر بكثير مما يعرف عن الحسن والحسين وعن علي وفاطمة. ليش هكذا؟ الآن لو تسأل بعض الناس عن عنترة ابن شداد يعرفون عنه، بس اسألهم عن الحسن والحسين ما يعرفون عنه، حتى المعلومات الأولية ما عنده. ينظر إلى الإمام أمير المؤمنين وإلى الحسن والحسين على أنهم دون الصحابة، الصحابة فوقهم، هذا الواقع. هذا الصحابة فوق علي بن أبي طالب، إذا كان ولا بد فهو خليفة رابع. الإمام الحسن ابن بنت رسول الله، خلص ولا شيء أكثر من هذا. هذا اللي حاصل، يعني كان ولا زال. طيب احنا لا علينا، نرجع إلى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. ورث من جده رسول الله، من أبيه أمير المؤمنين، من أمه فاطمة، ورث منهم الكرم، كرم النفس والحلم والجود والخصال الطيبة الحميدة التي مو احنا ندعيها، التي دونها التاريخ، هذا التاريخ اللي كتب بأقلام غير شيعية. اقرأ شوف شنو كاتبين من أخلاق العالية، نفس الكريمة، حلمة، جودة، سخاء. أذكر لك بعض الأمثلة على عجل. على عجل يقول أجا واحد عربي سأله، فالإمام سلام الله عليه قال له ما حاجتك؟ قال له مثلا أريد مبلغ من مال. فأخرج يده من شق الباب، قال له تعالي باكر. جاء باكر ثاني يوم، أخرج يده من شق الباب قال له خذ هذه حاجتك، ولا أراني ولا أراك، بعد ما أشوف شكلك ولا تشوفني. فواحد يسأل الإمام يقول له ليش تقول له لا أراني ولا أراك؟ فالإمام أجاب قال له نحن أناس نوالنا خضل. النوال يعني العطاء، خضل يعني في 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 سعة كثير، خير بركة. نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل. أنا أعطي وما أريد يعني أشوف ماء وجهه ضاع، لأن السائل لازم يفقد شيئا من ماء وجهه، بعضا من ماء وجهه. أنا ما أحب أنظر في وجهه وأشوفه مستحي مني. يأتي الأعرابي، القصة المعروفة، يقف على باب الإمام يسأل في المدينة عن أكرم الناس، دلوا على الحسن، الكرماء كثر، أكرمهم الحسن بن علي، كريم أهل البيت، روح له. فيجي على باب الإمام الحسن، يطرق الباب يقول له لم يبق لي شيء يباع بدرهم، يعني كل اللي عندي بعته، ما عندي بعد، لم يبق لي شيء يباع بدرهم، يكفيك رؤية منظري عن مخبري إلا شيء واحد، إلا بقية ماء وجه صنته من أن يباع، وقد وجدتك مشتري، أبيع ماء وجهي لك. فأعطاه الإمام حاجته، قال له عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا، ولو أمهلتنا لم تخسري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. وما أكثر هذه يعني القصص في حياة، حقيقة كثيرة يعني يطول بين الحديث فيها. أذكر لك هذه لطيفة، يقول جاء واحد سأله قال له شنو حاجتك؟ قال له 5000 درهم. فالإمام أعطاه 5000 درهم، هذه 5000 درهم أخذ، ثم أعطاه 500 دينار، قال له هذه هم فوق حاجتك، استعن بها على حياتك. اثنين، فشاف صارت كثيرة هذه دراهم ودنانير ما يقدر يشيلها، نادى على حمال حتى يحمل عنه هذه الأموال. فنزع الإمام طيلسانه، عنده طيلسان، نزعه عن نفسه، قال وهذا كراء الحمال، أجرة الحمال، هذه مخذها لا تعطيها من جيبك. من هذه عنده كثيرة. شوف التاريخ، شوف المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار وغيره، كتبوا الشيء الكثير عن جودة وسخاء وعطاء، حتى لقب بكريم أهل، يعني هذا اللقب سار في شأن الإمام الحسن، كريم أهل البيت. وإحنا أيضا هذه الليلة ببابه، نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الحسن أن يقضي حاجاتنا، يمن على مرضانا بالشفاء والصحة، على أمراضنا بالشفاء والعافية. يا سيدنا يا مولانا يا أبا محمد، أيها الحسن بن علي، أيها الزكي، يا حجة الله على خلقه، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. أيضا احنا اليوم على بابه في مجلسه، ومحبوه مجتمعون اليوم في هذا المجلس أمس واليوم في ذكرى أبي محمد الحسن، نسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. لكن أيضا يحز في نفس الإنسان المؤمن المسلم، ها، يشوف فلان الفلاني ابن العربي عند قبر، خالد بن الوليد في سوريا عند قبر، فلان عند قبر في قبور مصر وسوريا والعراق وإيران والهند وباكستان والشرق والغرب، لكن تجي للإمام الحسن قبره مهدوم. ليش؟ بحجة أن زيارة القبور حرام. يعني بس هذول زيارة قبورهم حرام؟ يعني بس هذول؟ وهذا أيضا مما يؤلم الإنسان ويحز في نفسه. نسأل الله أن نرى صرحا شامخا وقبرا شريفا ومقاما منيفا قريبا إن شاء الله على قبور أئمتنا في البقيع، وأن يرزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. طيب تعال شوف الناحية العلمية. تتعجب لما تسمع أن قوم أجوا إلى الإمام أمير المؤمنين يستفتوه في مسألة، فالإمام سلام الله عليه أشار إلى ولده الحسن يقول اسألوا ذا الوفرة، صاحب الوفرة، لأن كان عنده شعر كثيف وكان يرجل شعره، يعني يطيل شعره يدهنه ويرجله، الحسن والحسين كلاهما. ولهذا لما استشهد الحسن سلام الله عليه الإمام في عزائه يقول أدهن رأسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب. كان يرجلان شعرهما ويدهنانه، وكان الإمام الحسن بالذات إذا أراد أن يخرج من بيته نظر في المرآة، وكان يعني يتميز بأنه دائما يلبس ملابس نظيفة حلوة، يعني باصطلاحنا اليوم كان يهتم بهندامة. فلقيه واحد من اليهود، يهودي في المدينة فقير مسكين، أخذ بزمام ناقة الإمام أو فرسه ما أدري، استوقفه قال له يا ابن رسول الله أنت مو تقول مو ترون عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر؟ الآن أنا الكافر عندك، الدنيا سجني، وانت سيد الناس سيد المؤمنين، انت احسن مني حالة في لباسك في مركوبك. فقال له الامام الحسن سلام اجابه بجوابين جميلين. الجواب الاول قال له يا اخ اليهود ليس الامر حيث ذهبت، يعني الحديث مو هذا معناه اللي انت تصوره، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، مو معنى بالضرورة لازم المؤمن يكون مبهذل وفقير طايح حظه والكافر لا يعيش بخير ونعمة، مو هذا المعنى. إنما المعنى أن المؤمن مهما كان في الدنيا سعيد لما يروح للآخرة يجد أن الدنيا كانت له شنو؟ سجن. والكافر مهما كان في شدة في الدنيا لما يروح عذاب الآخرة يشوفه يجد أن الدنيا كانت له جنة. هذا المعنى، يعني الدنيا قياسا بالآخرة، للمؤمن الدنيا سجن، للكافر الدنيا جنة في كل حال مهما كانت حالته. هذا أولا. ثانيا أنت تشوف ظاهري مظهري، فكشف بأبي وأمي عن الملابس اللي يلبسهم داخل، قال له شوف هذا لكم وهذا لله، الملابس الخشنة اللي تمس بدن الشريف هذه ما حد يشوفها، يقول لله أنا هذه لابسها لله تحت ما حد يشوفها، لكن هذا لكم، الظروف تقتضي، الأيام تقتضي. كان بأبي وأمي زاهد نعم، ولا يقيم وزنا للدنيا ولا للأموال، لكن مظهره كان يهتم به، هندامه كان يهتم به، شعره كان يرجله يدهنه، يستعمل الطيب والعطر إذا أراد أن يخرج، هذه صفاته الذاتية. تعال للعلم، يقول الإمام يوجه الناس إليه، يقول اسألوا ذا الوفرة، عندكم سؤال هذا يجيبكم، هذا الفقيه يرشد الناس إليه حتى يعرفون منزلته شخصيته. يوم من الأيام أيها الأخوة، والحسن صغير في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، الحسن أبو 6 سنين 10 سنين، يقول أقبل طفلان صغيران إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له يا أبا الحسن، أحدهما يقول للإمام، يقول أنا كتبت خط وأخي هذا الصبي الآخر صاحبي كتب خط، نريد واحد يحكم، يقول ياهو اللي خط أحسن، من اللي خط أجمل أرقى. فوجه الإمام الصبيين إلى الحاكم الصبي، إلى القاضي الصبي، إلى والده الحسن، قال لهم روحوا إلى الحسن بن علي يحكم بينكما. المهم هذا أيها الأخوة، شوف، ثم التفت الإمام إلى ولده الحسن، قال له بني هذا حكم الله سائلك عنه يوم القيامة، فانظر كيف تحكم بينهما. المسألة يعني يقول هذا خط أحلى ولا ذاك، في نظرنا ليست مهمة يعني، ثم ماذا يعني؟ لا، الإمام يريد أن يبين لولده الحسن حبيب الحسن، الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، يغذيه بالعلم بالمعرفة، يريد أن يقول له القضاء نيابة عن الله، أنت جاي تصدر حكم نيابة عن الله، حكم الله هذا دقق فيه، انظر فيه بدقة مهما كان الحكم صغير ولا كبير، مهم ولا مو مهم، لا عليك بهذا، هذا حكم الله سائلك عنه، يعني الله يسألك يسائلك عنه عن هذا الحكم، سائلك عنه يوم القيامة، فانظر كيف تحكم بينهما. لا تأخذك العواطف، لا تميل لأحدهما دون غيره، القاضي لا ينبغي أن تستهويه الأموال الظروف المطامع الأهواء المعرف إيش. النصيحة مو للإمام الحسن، النصيحة للقاضي في الإسلام، للقضاء، للقضاة اللي كان ذاك اليوم لهم وزنهم، كانت ذاك اليوم لهم منزلة، وحتى اليوم، حتى اليوم يعني القضاء قوة قائمة بذاتها، الدول الحرة الديمقراطية اللي فيها عدالة السلطة لا تتدخل في أحكام القضاء، يخلون القاضي حر يحكم بما يرى، الآن يحكم بماذا وشلون لا علينا بهذا، ذاك اليوم القاضي كان لازم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الفاسقون. فالإمام ينبه القضاء الإسلامي على مر الأيام والدهور والعصور إلى هالنقطة المهمة. وبالفعل نشأ الإمام سلام الله عليه يقضي بين الناس، يحكم في أيام جده رسول الله، في أيام خلافة أبيه أمير المؤمنين، وفي فترات متعددة كثيرة يذكر بأبي وأمي الأحكام، يبين، يعلم الناس، يرشد. نعم، ما وجد فرصة، بنو أمية ما سمحوا له، لا له ولا غيره ولا لغيره من الأئمة الطاهرين. صلوا على محمد وآل محمد. طيب، الآن مما ورثه أيضا من أهله، من جده رسول الله، حلمه. الإمام قلت لك يعرف بالجود، يقولون كريم أهل البيت، علمه، فضله، كل شيء، سخاءه، هذه خلال يعني متوفرة فيه، لا تنكر له. لكن كان يتميز بأبي وأمي بالحلم أيضا، حليم على أعدائه، على حساده، يصبر على أذاهم، الأذى اللفظي والأذى العملي. ولما تقرأ تاريخ الإمام الحسن تشوف صبر كثيرا، حلم كثيرا، تحمل كثيرا. يذكرون في أحوال أنه سافر، كان في سفر ومعه واحد زبيري من أولاد الزبير ابن العوام، ومكاري، واحد مكاري اللي يسوق حيواناتهم، مستأجرين منه المركوب. فنزلوا في صحراء في الطريق، يقول الزبيري نظر شاف نخلة ما فيها ثمر، ربما ميتة، فقال لو كان تمنى أن لو كان بها ثمر لأكلنا من ثمرها، فيها الصحراء التمر عزيز، لو كنا نحصل كم تمرة نأكلها كم رطبة. فقال له الإمام أو تشتهي ذلك؟ قال بلى والله. فقام بأبي وأمي، صف قدميه، صلى، ثم دعا، فما أسرع أن أثمرت النخلة وصار فيها رطب تمر. قال تفضل أصعد وأخذه. المكاري استغرب كثيرا، قال سحر والله، سحر والله، هذا سحر، هذا شلون النخلة صار فيها تمر؟ فقال له الإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام العظيم ابن بيت رسول الله، له شخصيته، منزلته، واحد مثل هذا ابن شارع مكاري يجي يطول لسانه، كان بإمكان الإمام أن يأدبه، أن يقول له كلمة، أن يغضب عليه، لكن ما صنع كل هذا. التفت إليه قال له لا، مو سحر، إنها دعوة ابن نبي مستجابة، دعوة ابن نبي مستجابة، ولك أنا ابن رسول الله، أنا إذا ما تعرف شخصي فعرفني، أنا ابن بنت رسول الله، أنا ابن رسول الله بنص القرآن، إذا أنا دعائي ما يستجاب دعاء من يستجاب؟ هذه دعوة ابن نبي مستجابة. هذا أدنى حلمه، أدنى حلمه. ولو تقرأ تشوف حلم عن بني أمية، حلم عن معاوية، وحلم في مواطن تكاد الجبال تذوب تنهار حقيقة. أنا لما أقرأ، أي واحد لما يقرأ يعني يتعجب من صبر الإمام وحلمه. في المدينة في المجلس العام يجي معاوية يجي للحج إلى المدينة، خصوصا بعد أن وقع الهدنة مع الإمام سلام الله عليه، في محضر الإمام الحسن والحسين يأمر الخطيب أن يرقى المنبر فيسب علي سلام الله عليه، والإمام يسمع سب أبيه أمير المؤمنين، ولكنه يصبر ويحلم، يرى في هذا الموطن الصبر أولى والحلم أولى أجدر. وكما قال أبوه أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول فرأيت الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرأت رأسي نهبا. هذا اللي حصل لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا اللي حصل للإمام الحسن سلام الله عليه. صبر كثيرا وحلم كثيرا حتى دس إليه السوم. الطبري يذكر في تاريخه يقول دس إليه السم 70 مرة، 70 مرة دس السم إلى الإمام الحسن. إنما اللي كان يصير شنو، الإمام هو يقول أنا دس، يقول لأخيه الحسين، يقول لأخي أنا دس إلي أكثر من مرة، لكن في كل مرة كنت أروح أكشف عن بطني وصدري وألقي بنفسي على قبر رسول الله على التربة الطاهرة فيزول عني أثر السم. حتى كانت المرة الأخيرة حضر معاوية سما شديدا قاتلا، وكما ذكرت لكم أمس بعث به إلى جعدة بنت الأشعث وأمرها أن تسم الإمام، فدست السم في لبن. وقد ذكرت لكم أمس أنه كان بأبي وأمي صائما على بعض الروايات، عاد من عمله، عاد إلى بيته عطشان لهفان. وأنت تعرف الصائم وفي الصيف يضر به العطش، يؤذيه العطش، فقدموا إليه لبنا مسموما شرب منه فسر السم في بدنه، تألم كثيرا، جعل يقذف ما في أحشائه، جعل يقذف كبده قطعة قطعة. أرسل إلى أخيه الحسين، حضره أبو عبد الله، رآه بتلك الحالة ينازع سكرات الموت، يقذف كبده قطعة قطعة. قال له أخي أبا محمد، من فعل بك هذا؟ من اللي سوى فيك هكذا؟ قال ليش، لماذا تسأل عنه؟ لو كان الذي أعلمه فأنا أدع أمره إلى الله. يحلم حتى عن قاتله، يصبر حتى في هذا المورد. وهذا موقف عجيب بأبي وأمي، وبالفعل صبر. لا، وأكثر من ذلك يقول له إذا أنا قضيت نحبي اخذوني إلى قبر أمنا فاطمة، خلي نجدد العهد بقبر جدي رسول الله، وإذا منعوكم لا ترحوا. لا أريد، لا أحب أن يراق في أمري محجم الدم. وبالفعل الإمام كما ذكرت لكم أمس استجاب لوصية أخيه الحسن، حمله ودفنه في البقيع عندما منعوا حتى من أن يعني يزور بجثمان أخيه الحسن قبر جده رسول الله. هذا اللي حصل. اقرأ التاريخ شوف، خرج بعضهم ومنعوا من أن يطاف بجثمان الحسن حول قبر جده رسول الله. كان الإمام بأبي وأمي جلس، يعني أنا جاي أصور المنظر، يجي الحسين يجلس عند أخيه الحسن ويأخذ برأسه يخليه في حجرة يهدئ من خاطره. وفي هالأثناء وإذا بأخته زينب أم المصائب تحضر وتشوف هذا المنظر العجيب، رأس الحسن في حجر الحسين ودموعه جارية على خديه يبكي على أخيه. هناك أيضا رفعت صوتها، لا شك أنها بكت وصرخت وتألمت لهذه المصيبة، لهذا الألم، لهذه الكارثة التي ألمت بالعترة الطاهرة. لكن هذا موقف، وموقف آخر لأبي عبد الله. عند حضر عند أخويه، مرة حضر عند أخيه الحسن ومرة حضر عند أخيه أبي الفضل العباس، أيضا جلس عنده، أيضا أخذ برأسه وضعه في حجره وكان العباس يرفع رأسه من حجر أخيه الحسين، كلما أخذ الحسين برأس العباس يخليه في حجره، يرفع العباس رأسه يخليه على التراب مرة وأخرى وثالثة. قال له: أخي ليش ترفع رأسك من حجري؟ ليش تخلي رأسك في التراب؟ قال: أخي أنت الآن تأخذ برأسي وتضعه في حجرك، بعد ساعة من يأخذ برأسك من على التراب؟ وكان موقفه عجيبا، وضع يده اليمنى على خاصرته والأخرى على قائم السيف انحنى عليه ونادى: أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. عباس يا حامض عينة والحرم، عباس يا حامض عينة والحرم، بحماك قيد نامت سكينة في الخيم، صرخت ونادت يوم أن سقط العلم، اليوم نامت أعين بك لم تنم، وتسهدت أخرى فعز منامها يا فعز منامها هو فوق يشم وشبك يديه، وصاح حسين: خويا الله اكبر يا خويا منين جتني هالرميه، يا خويا السعايا وقع بيتي علي يا ابو فاضل، يا اخوي اقطعت بي واشوف انك على الغبرة تخسر على عضيده ودعه وصعد انفاس، يا جمرة الكون الذي ما قط تنداس، ظهري تراه انكسار من فقدك يا عباس. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأدل الأكرم، يا الله يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني اقرأوا معي الآية الشريفة لشفاء المرضى عموما، واللي أوصونا بالدعاء خصوصا، ولقضاء حوائجكم وحوائجنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة أوليائنا وفي الآخرة شفاعتهم. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.